بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ترك على اعتبار أنها سنة تركية، والسنن التركية من السنن التي عني بها العلماء، بمعنى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، لأن المقتضي موجود، لأن المقتضي موجود، وهذه السنة التركية لا بد من العناية بها، ولها نظائر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين شيئا من ذلك. وهنا قال ترك الجهر، فيفهم منه أن الترك هنا مسلط على الجهر لا على القراءة، فلم يقل ترك القراءة، وإنما قال ترك الجهر، بمعنى أنه يقرأها ويسر بها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقوله هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فيها مباحث، وهي من المسائل العظيمة يتعلق بها مباحث في قرآنيتها. والمعلوم أنها جزء آية من سورة النجم، وأنها بالإجماع ليست من سورة براءة، عفوا من سورة النمل، أنا قلت النجم، بدأت بالنون في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي جزء آية بالإجماع، وهذا القرآن الذي بين أيدينا، وليست آية من سورة براءة. قيل لأنها نزلت بالسيف، وقال بعضهم لأنها ملحقة بالأنفال، يعني أنها تابعة لها. واختلفوا فيما عدا ذلك، واختلافهم كبير وكثير. وأعدل الأقوال كما يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله بأنها آية مستقلة في كل سورة منفصلة، وهذا قال به طائفة من السلف، ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. لأن من أهل العلم من يقول هي آية من كل سورة، ومنهم من يقول ليست آية مطلقا، وهذا القول فيه ما فيه. لهذا كان من محاسن الرد القرطبي على هذا القول أنها رسمت في المصاحف، والصحابة لم يكونوا يدخلون في القرآن أي شيء على خلافه، تمام، أي شيء أبدا، كانوا يجردون القرآن وأمروا بتجريده. فالقول بأنها آية مستقلة من كل سورة ما عدا سورة براءة، هذا هو القول المستقيم العدل على كل حال. وتبقى معنا مسألة الجهر والإسرار التي هي أصل الباب. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث والقول ذكر حديث أنس، والقول بأنه لا يجهر بها هو الذي عليه الخلفاء الأربعة، وعليه عامة الصحابة وعامة التابعين، حتى كان بعض السلف يذكر ترك الجهر بالبسملة في أصوله التي يعتقدها، يعني في المسائل العقدية، مثل سفيان الثوري رحم الله الجميع، لأنه كما عند اللالكائي ذكرها، قال وترك الجهر بالبسملة. ومنهم من كان ينص بأن الجهر بها بدعة، كما قال ذلك إبراهيم بن يزيد النخعي، وفعلوا هذا مثل ما فعلوا في المسح في الخفين، وذلك لأن الجهر بالبسملة في ذلك الوقت صار شعارا للرافضة. ولكن ليس معنى هذا أنهم اختصوا به، لأن بعض الأئمة مثل الشافعي وهو رأس من يقول بالجهر بها، كانوا يجهرون بها في صلواتهم. وبعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الإصرار والجهر جائزان يعني يجوز أن يجهر ويجوز. وهذا الإجماع فيه نظر، وفيه رواية عند الإمام أحمد أنه يقول بوجوب الإصرار، وهي التي اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ورجحها من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه واجب ليس فقط سنة. من العلم نقول سنة في الجهتين، يجوز هذا ويجوز هذا. من قال بأنه يجوز هذا ويجوز هذا كما فعل ابن القيم رحمه الله، قاله بناء على فهم حديث أم سلمة وفي حديث أبي هريرة في طريقة القراءة، وصنف في هذا الدارقطني جزءا، وذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى. وأن الأحاديث التي جاءت إما أنها صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة، فجمع فيها الدارقطني جزءا، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبهذا نعلم، وهذا المذهب عند أبي حنيفة وعند أحمد رحمهم الله، أن الإصرار بها مطلق، يعني أنه لا يجهر بها فيما يجهر به من الصلاة، لا يجهر بها فيما يجهر به من الصلاة. هنا قال المصنف، طبعا القائلون بأنه يجهر اعترضوا على هذا من جهة الدليل ومن جهة المدلول، بعضهم يعل هذا الحديث. قد صنف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى رسالة نافعة في هذا الباب، مودعة في كتابه رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، ورد على من طعن في هذا الحديث وفي ثبوته كالعراقي وغيره من أهل العلم. ومن جهة المدلول اعترضوا على هذا الحديث بأن قول أنس كانوا في الرواية الأولى كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وأنه إنما أراد اللقب، يعني أراد إيش؟ اسم السورة، لا ترك البسملة. وجوابه الرواية الثانية، فإنه قال لا يجهرون، لم يقرأ أحد منهم أحد، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مزيل لهذا الإشكال في قوله هنا. وفي رواية لم يخرجها، وهي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعلى كل حال هذا الذي دلت عليه هذه المسألة. نقرأ الباب الذي بعده قليلا.
قال رحمه الله: باب سجود السهو.
باب سجود السهو حكمه، سببه، موضعه، إلى آخر ما يحتمله هذا التقدير. والسهو والغفلة، السهو هو الغفلة كما عرفه كثير من أهل العلم، بمعنى أنه يسهو في صلاته. وأسباب السهو ثلاثة عند الفقهاء رحمهم الله: النقص من القدر المشروع، والزيادة على القدر المشروع، والشك الذي هو التردد بين الأمرين في الإتيان به على الوصف المشروع. هذه ثلاثة أسباب يقولون لا رابع لها، إلا أن الشك كما سيأتي إما أن ينحو به صاحبه إلى التغليب أو إلى التحري، فهو نوعان، هو نوعان. الأول أن يقف عند التحري يشك في أول الأمر، ثم تستقر نفسه إلى جانب، هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، ثم يستيقن عند أربع محلات، ما حسب الله ثلاثة على قولتكم يقول بعض الفقهاء لما يذكرون العام الذي اعترض على الإمام وعلى المصلين كلهم، قال انتهينا من الصلاة، انتهينا من الصلاة ما صلينا إلا ثلاث، قال لا صلينا أربع، لا ما صلينا إلا ثلاث، عندي أربع محلات ما حسبت إلا ثلاثة، وين الرابع؟ يذكرونها على كل حال، على يعني باب الإنسان يعتني بصلاته وفيما يقع فيها. على كل حال عندنا ثلاثة أسباب: نقص، زيادة، شك. والشك تفرع عنه جهتين: التحري بمعنى أنه يستقر نفسه على أنه إما صلى ثلاثة إما صلى أربع، والثاني تغليب الظن، تغليب الظن ما هو؟ أن يبني على الأقل، على الأقل، الأقل هو غالب الظن. شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ ما الأقل؟ ثلاثا. ويلغي اعتبار الرابعة المشكوك، المشكوك فيها وإن كانت في ظاهر الأمر موجودة، لكن هذا الذي خاطبته به، خاطبته به الشريعة. السهو من الأشياء التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام قصدا للتشريع، قصدا للتشريع. وبهذا نقول ليست دليلا على غفلة صاحبها الدائمة، لأن هذا بشرية الإنسان لا تلغى، يقع له السهو في صلاته إما زيادة أو نقصا إلى آخره. محل سجود السهو جميع الصلوات ما عدا أحسنت، هذا بالإجماع، ما عدا صلاة الجنازة، فلا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة، وهذا إجماع من أهل العلم. قالوا ولا يشرع للسجود، كيف؟ هذا إجماع أيضا، ولا يشرع للسجود. أحسنت، سجود التلاوة، سجود الشكر، نعم. وبعضهم قال أيضا لا يشرع للسهو في السهو، كيف هذه؟ سهى ثم سهى في سهوه أنه سهى هو حتما. الحمد لله. المسألة هذه مهمة طبعا، مبحث باب سجود السهو من المباحث المهمة التي تتكرر على المسلم، وسنأخذ بعض المسائل أو نأخذ مسألة إجماعية. أخذنا الآن مسائل إجماعية، وهناك مسألة أخرى إجماعية، وهو أنه لا سهو على المأموم خلف الإمام بالإجماع، كما نقل ابن المنذر وغيره، خلافا لمكحول الشامي. والعلماء إذا نصوا على مخالفة إمام فإنهم إنما ينصوا لعدم اعتبار قوله مع إمامته، فيقولون هذا إجماع خلافا لي مثلا مكحول، مثلا عند ابن المنذر يفعل هذا. فيما يحضرني الآن عندما ذكر مسألة ويجوز الطهارة بالماء الآجن خلافا لإبراهيم النخعي، يعني الماء المتغير بطول المكث وما شابه ذلك، فهو مع إمامته، إلا أنهم يرون أنه أتى بقول لم يقل به غيره من أهل العلم. ظهر الوقت طال الليلة، نرجع الكلام عليها إن شاء الله، المسائل المتعلقة بسجود السهو حاول نلخصها إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.